بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا سورتين من صور زوال العلم بالجامع. السورة الثالثة من صور زوال العلم بالجامع أن يزول العلم بالجامع بقاء لا حدوثا، بمعنى أننا لازلنا نعلم إجمالا بنجاسة أحد هذين الإناءين مثلا سابقا، ولكننا شككنا في، يعني زال علمنا بهذا الجامع من حيث البقاء والاستمرار، زال علمنا بالجامع. ولكن أصل العلم الإجمالي بالجامع بين طرفين من حيث الحدوث، أصل هذا العلم الإجمالي ما لم نفقده ولم يزل، ما زال عنا هذا العلم الإجمالي من الأساس، وإنما زال علمنا ببقاء ذلك. ففي فترة البقاء ما دام قد زال العلم الإجمالي، قد زال علمنا بالجامع في فترة البقاء، فعندئذ ربما يقال بزوال منجزية هذا العلم الإجمالي. لكن هذه الصورة وهي صورة زوال العلم بالجامع بقاء، هذه الصورة تشتمل على عدة أنحاء. في بعض أنحائها المنجزية تزول نهائيا، وفي بعض أنحائها يجري الاستصحاب، والاستصحاب يكون بل ينتج نتيجة العلم الإجمالي، يؤثر أثر العلم الإجمالي كما سننبه على ذلك. وفي بعض الأنحاء وقع الاختلاف بين العلماء من أنه هل يجري الاستصحاب أو لا يجري الاستصحاب، أو هل بل تتم المنجزية رغم زوال العلم بالجامع بقاء أو لا تتم المنجزية، وهي بحاجة إلى بحث. يذكر السيد الشيخ رضوان الله عليه أربعة أنحاء كلها داخلة تحت هذه الصورة الثالثة، يعني في كل هذه الأنحاء الأربع نفترض أننا نعلم بالجامع حدوثا، نعلم بهذا العلم الإجمالي حدوثا، ولكن زال علمنا هذا بالجامع من حيث البقاء، في مرحلة البقاء زال، بلحاظ مرحلة البقاء زال علمنا الإجمالي هذا، زال علمنا بالجامع. النحو الأول ما إذا علمنا بانتهاء هذا الحكم فزال علمنا بالجامع بقاء، وتحول بالعلم بنفي ذلك الحكم، زال علمنا بالجامع بهذا المعنى، بمعنى أننا علمنا بأنه قد انتهى أمد ذاك الحكم المعلوم بالإجمال، ذاك الحكم المعلوم بالإجمال قد انتهى أمده قطعا، سواء كان في هذا الطرف أو كان في ذاك الطرف فقد انتهى أمده قطعا. لا شك أنه هذا بل ينتهي إلى سقوط المنجزية بعد انتهاء أمد ذاك المعلوم بالإجمال، لا سبب للتنجيز، لتنجيز هذين الطرفين، لأن ذاك المعلوم بالإجمال منتهي قطعان. فهنا لا شك في أنه تنتهي المنجزية في هذا النحو الأول. افرضوا لو علمنا بأن أحدا قد طهر ما كان نجسا من هذين الثوبين، لو علمنا بأن أحد هذين الثوبين كان نجسا، ثم بعد حين علمنا بأنه سواء كان هذا هو النجس أو ذاك هو النجس فقد طهره صاحبه، يعني انتهت أمد النجاسة قطعا. فهنا بعد ذلك لا وجه للاحتياط في الاجتناب عن هذين الثوبين، لأن ذاك العلم الإجمالي انتهى وتحول إلى العلم بانتهاء ذاك المعلوم بالإجمال. هذا هو النحو الأول من هذه الصورة. النحو الثاني، إذا تحبون نطبق على العبارة هذه الأنحاء بعد مستقلة واحد عن بعض حتى بالتدريج، لاحظ العبارة يقول: الصورة الثالثة أن يزول، الصورة الثالثة من صور زوال العلم بالجامع أن يزول العلم بالجامع بقاء، وإن كان العلم بحدوثه لا يزال مستمرا، لازلنا نعلم بحدوث هذا الحكم سابقا المردد بين طرفين، وإن كان العلم بحدوثه لا يزال مستمرا. وهذه الصورة تتحقق على أنحاء: النحو الأول أن يكون للجامع المعلوم أمد محدد بحيث يرتفع متى ما استوفاه، فإذا استوفى أمده لم يعد هناك علم بالجامع بقاء. فنحن عرفنا بأن أمده انتهى، وبعد ذلك لا يبقى عندنا علم بالجامع بعد هذا الحد، بل يعلم بارتفاعه، تحول إلى العلم بالارتفاع. ولهذا حتى الاستصحاب بعد ما يجري في هذا النحو الأول، الاستصحاب ما يجري، لا علم إجمالي عندنا ولا استصحاب، فلا يبقى تنجيز أبدا، بل يعلم بارتفاعه وإن كان العلم بحدوثه ثابتا. هذا هو النحو الأول. النحو الثاني أن يتحول علمنا بهذا الجامع يتحول إلى الشك في البقاء، من حيث البقاء يتحول إلى شك، لا إلى العلم بالارتفاع، بل يتحول إلى شك. فرقوا عن النحو السابق أنه في النحو السابق افترضنا أنه قد تحول إلى العلم بالارتفاع، بينما الآن نفترض في هذا النحو الثاني نفترض أنه قد تحول إلى الشك، من يعني بلحاظ مرحلة البقاء تحول إلى شك، شككنا في أنه هل بقي هذا الحكم مستمرا أو لا. افرضوا لو شككنا بأن هذا الثوب النجس من هذين الثوبين، وإن لم نعرفه هل هو هذا الثوب أو ذاك، هو هذا الثوب هذا النجس الإجمالي هل طهره أحد أو لم يطهره أحد، لو شككنا في تطهيره على إجماله بوجوده الواقعي المجمل، هذا النجس بوجوده الواقعي المجمل احتملنا أن أحدا جاء وطهره، فهذا شك في البقاء. إذا كان بهذا النحو فأركان الاستصحاب تامة، ويجبي الاستصحاب بقدر الجامع المعلوم بالإجمال، بقدر الجامع المعلوم بالإجمال يجري الاستصحاب. فيحصل لنا لو صح التعبير، يحصل لنا علم تعبدي، علم إجمالي تعبدي، لا علم إجمالي حقيقي، بل علم إجمالي تعبدي. وسيكون هذا من قبيل ما ذكرنا سابقا من أن العلم بالجامع إذا لم يكن علما وجدانيا بل كان علما تعبديا حاصلا بإمارة، هنا حصل بالاستصحاب بدلا عن الإمارة حصل بالاستصحاب. سبق وأن بحثنا في عند استعراض الركن الأول، السيد الشهيد استعرض هذا البحث من أنه إن لم يكن العلم بالجامع علما وجدانيا بل كان علما حقيقيا، بل كان علما تعبديا حاصلا بالأمارة، بدلا عن العلم بنجاسة أحد هذين الإناءين لو أخبرنا ثقة أو بينة دلت بين خبر عدلين دل على نجاسة أحد هذين الإناءين ولم يورث لنا القاطع لم يحصل لنا القاطع بالصدق لكنه حجة تعبدان فهذا هل يؤدي إلى تنجيز كلا الطرفين كما في العلم الإجمالي أو لا؟ فهنا السيد الشيخ رضوان الله عليه ذكر بلي بحثا من أنه إذا كان من أنه تارة يكون هذه الأمارة تدل على الجامع بينهما من أول الأمر تدل على المقدار الإجمالي المردد من أول الأمر وتارة تقوم الأمارة على نجاسة واحد معين ولكن نحن لا نعرف أن هذه الأمارة هل قصدت نجاسة هذا المعين أو قصدت نجاسة ذاك المعين فالسيد بحث هناك بحثا بأنه في الفرض الأول ماذا يكون وفي الفرض الثاني ماذا يكون وذكر بأنه في الفرض الأول هنا سيكون هذا في الحقيقة بل أمارة دلت على نجاسة أحد هذين الإناءين من أول الأمر أحد هذين الإناءين فيقع التعارض بين دليل حجية هذه الأمارة وبين دليل الأصول العملية في الطرفين لأنه لا يمكن أن يكون أن تكون هذه الأمارة حجة الدالة على ثبوت التكليف إجمالا وتكون الأصول العملية في كلا الطرفين المؤمنة أيضا حجة لأن هذا يعني أن حكمنا الظاهري متعارض الحكم الظاهري الذي يحصل بحجية هذه الأمارة هو ثبوت التكليف ولو إجمالا في أحد الأمرين والدليل الذي يدل على الأصل المؤمن في هذين الطرفين إذا جرى في كلا الطرفين لكان هذا يعني أن حكمنا الظاهري هو الترخيص في كلا الطرفين فيتعارض مع الحكم الظاهري بالتكليف في أحد الطرفين ولو إجمالا فيقع التعارض بين حجية تلك الأمارة وبين الدليل الأصلين العمليين المؤمنين في كلا الطرفين في هذين الطرفين فحينئذ نحتاج إلى ما يقدم دليل الأمارة على دليل الأصل العملي إما بالحكومة وقلنا لكنه قلنا بأن موازين الحكومة هنا لا تتم وإما بالتقييد وما شابه بوجه آخر هنا أيضا هكذا الاستصحاب هنا جرى الاستصحاب بقدر الجامع بين هذين لأنه نحن نعلم إجمالا بأن أحد هذين الثوبين كان نجسا سابقا على وجه الإجمال بعد ذلك نشك في أن هذا الفرد الذي كان نجسا سواء كان هو في هذا الطرف أو كان في ذاك الطرف هل بقي على نجاسته أو قد تطهر فنجري استصحابه على إجماله نجري استصحاب نجاسته على إجماله فمقتضى هذا حجية هذا الاستصحاب أننا نبني ظاهرا الآن على نجاسة أحد هذين الثوبين على وجه الإجمال لابد وأن نبني ظاهرا على نجاسة أحد هذين الثوبين على وجه الإجمال يعني لا يحق لنا أن نصلي فيهما معا لأننا إذا صلينا فيهما معا قد خالفنا حجية هذا الاستصحاب لأن هذا الاستصحاب دل على أن هذا الثوب سواء كان في واقعه هو هذا أو هو ذاك فقد فقد حكمنا ظاهرا ببقائه هذه النجاسة سواء كانت هذه النجاسة في هذا الطرف أو في ذاك الطرف وهنا نقول بأنه يقع التعارض بين حجية هذا الاستصحاب وبين الأصول المؤمنة في هذين الطرفين لأن حجية هذا الاستصحاب تقول لنا بأن حكمنا الظاهري هو الاجتناب عن واحد من هذين على أقل تقدير والأصل المؤمن في كلا الطرفين يقول لنا بأنه بأن حكمنا الظاهري هو الترخيص في كلا الطرفين، وهذا لا يجتمع مع ذلك، فيقع التعارض بين حجية الاستصحاب وبين الأصول المؤمنة في هذين الطرفين، وبالتالي لا بد من حل هذا التعارض. وعادة يقال بتقديم الاستصحاب كما يقال بتقديم الأمارة على الأصول العملية، أيضا يقال بتقديم الاستصحاب على الأصول العملية البحتة، وعلى خلاف في وجه التقديم، هل التقديم من باب الحكومة؟ وإذا كان من باب الحكومة فهنا هل تنطبق قاعدة الحكومة في مثل هذه الحالة أو لا تنطبق؟ وإلا وإن لم تتم الحكومة فلا بد من الالتجاء إلى موازين أخرى لتقديم الاستصحاب عن الأصول العملية، كالتقييد مثلا إذا قلنا بأن دائرة الاستصحاب أضيق من دائرة الأصول العملية الأخرى. وعليه فعادة يقال بأن الاستصحاب يقدم على الأصول العملية، وبالتالي هذا الاستصحاب ينتج نتيجة العلم الإجمالي، فكأنه حصل علم إجمالي غاز العام علم إجمالي تعبدي لا علم إجمالي حقيقي، كما كان يقال هناك بعلم إجمالي تعبدي، هنا هم أيضا يقال بأنه علم إجمالي تعبدي غاز الآن بدلا عن الأمارة هنا صار عندنا استصحاب، بدلا عن الأمارة صار عندنا استصحاب هنا، فهذا الاستصحاب يعمل عملا ينتج نتيجة العلم الإجمالي، فيتنجز علينا كلا الطرفين لأن الاستصحاب يتقدم على الأصول المؤمنة. لاحظوا العبارة، يقول النحو الثاني أن يكون الجامع على كل تقدير متيقنا إلى فترة ومشكوك البقاء بعد ذلك، يقصد على كل تقدير يعني سواء كان هذا الجامع في واقعه في هذا الطرف أو كان في ذاك الطرف، هذا الجامع على كل تقدير هذا متيقن أنه سابقا كان هذا الجامع حاصلا شرعا سواء كان في هذا الطرف أو في ذاك الطرف، لكننا نشك في بقائه، بل متيقنا إلى فترة ومشكوك البقاء بعد ذلك، وفي مثل ذلك يزول أيضا العلم بالجامع بقاء، ولكن يجري استصحاب الجامع المعلوم، هذا الجامع المعلوم سابقا يعني يجري استصحابه في مرحلة البقاء، ويكون الاستصحاب حينئذ بمثابة العلم الإجمالي، يعني يتقدم على الأصول المؤمنة إما بالحكومة أو بوجوه أخرى. النحو الثالث أن نفترض أن العلم الإجمالي كان بين طرفين ونحن نعلم بأنه إن كان المعلوم بالإجمال في هذا الطرف فقد انتهى، وإن كان في ذاك الطرف فهو باطل، هذا من قبيل ما درستموه في الحلقة السابقة وستدرسونه أيضا في هذه الحلقة في بحث الاستصحاب من استصحاب الكلي من القسم الثاني، وهو الاستصحاب الكلي المردد بين الفرد القصير والفرد الطويل الذي جاء مثاله في كتاب الرسائل بأنه علمنا بوجود حيوان في الدار إما هو البق أو هو الفيل، تذكرون هذا المثال، سمينا ذلك بدوران الأمر بين الفرد القصير والفرد الطويل، هنا يكون من هذا القبيل علم إجمالي بثبوت حكم في أحد طرفين، لكن أحد الطرفين على تقدير ثبوت المعلوم بالإجمال فيه قصير، والطرف الآخر على تقدير ثبوت المعلوم بالإجمال فيه طويل. مثلا لو علمنا إجمالا بنجاسة أحد ثوبين، لكن أحد هذين الثوبين اللذين نعلم إجمالا بنجاسة واحد منهما، أحدهما المعين قد طهرناه، نعلم بأنه غسل في الماء بحيث لو كان نجسا فقد تطهر، بل ثوب الآخر لم يغسل في الماء بالماء. هنا يدور الأمر بين نجاسة قصيرة ونجاسة طويلة. إما أن هذا الثوب الأول كان نجسا لقد انتهت نجاسته وقد تطهر، وإما الثوب الثاني كان نجسا ولا زال نجس. فيقع العلم الإجمالي بين الفرد القصير والفرد الطويل، بين نجاسة الثوب إلى أمد محدود وبين نجاسة ثوب آخر إلى زمان الحال. يقع العلم الإجمالي بين هذين الطرفين بهذا النحو. هنا يصدق القول بأنه بعد انتهاء أمد ذاك القصير، يصدق القول بأنه زال علمنا بالجامع بقاء. يعني هذا نحو من أنحاء هذه الصورة التي نبحثها، نحو من أنحاء زوال العلم بالجامع بقاء بعد انتهاء أمد هذا الطرف القصير. بعد انتهاء أمد هذا الطرف القصير يصح لنا أن نقول بأنه قد زال علمنا بالجامع بقاء. وهل هذا يؤدي إلى زوال منجزية العلم الإجمالي؟ يقول لا، بالرغم من أننا بلحاظ مرحلة البقاء لم يبق لدينا علم بالجامع، لأنه إن كانت النجاسة في الطرف الأول فقد انتهت، وإن كانت في الطرف الثاني فهو باقي. إذن في مرحلة البقاء لم يبق لدينا علم بالجامع، لكن بالرغم من ذلك يقول بأن العلم الإجمالي يبقى منجزا للطرف الطويل، وهذا الطرف القصير وانتهى أمده قطعا، قد علمنا بطهارته، هذا لا كلام لنا فيه. إنما الكلام أن منجزية العلم الإجمالي هل تبقى بلحاظ الطرف الطويل، لأن هذا الطرف الطويل يحتمل أن يكون هو النجس، يحتمل أن يكون هو النجس، ليس قطعيا، ما حصل أن علم تفصيلي، فيحتمل أن يكون هذا الطرف الطويل هو النجس، وإذا كان هو النجس فنجاسته لا تزال باقية. فهنا يقول بأنه هذا العلم الإجمالي السابق يكفي لتنجيز هذا الطرف الطويل بما فيه من طول وإلى زمان الحال. لماذا؟ لأنه في الحقيقة عندما يقع تعارض بين الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي، ويقع تعارض بين الأصول العملية في الطرفين، حتى وإن كان أحدهما قصيرا والآخر طويلا، يعني يقع التعارض بين الأصل المؤمن في الطرف القصير بلحاظ زمانه القصير، والبراءة في الطرف الطويل بلحاظ تمام زمانه الطويل، إذ نعلم بعدم إمكان اجتماع هاتين البراءتين، وإن كانت البراءة في أحد الطرفين بلحاظ زمان قصير والبراءة في الطرف الثاني بلحاظ زمان طويل، هاتان البراءتان لا يمكن صدقهما معا، لأنه يؤدي إلى المخالفة القطعية، ولو يؤدي إلى مخالفة القطعية في المقطع الأول من الزمان، أو لو أن أحدا خالف الطرف القصير في وقته والآن يريد أن يخالف الطرف الطويل بعد انتهاء أمد الطرف القصير، يعني لو أن الإنسان صلى في الثوب الثوب الذي انتهى أمد نجاسته، لكن قبل انتهاء أمد نجاسته قد صلى فيه، والآن يريد أن يصلي في هذا الثوب الذي إن كان نجسا فلا زالت نجاسته باقية، ألسنا نعلم بأنه إما تلك الصلاة باطلة أو هذه الصلاة؟ يعني إذن لا يمكن إجراء البراءة في الطرف القصير لزمانه القصير مع إجراء البراءة في الطرف الطويل في تمام امتداد مدة طوله، يقع التعارض بينهما رغم أن أحدهما قصير والآخر طويل، يقع التعارض بينهما. لا يمكن الإجراء البراءة في الطرف القصير بحسب مدته وفي الطرف الطويل بحسب مدته. الإجراء البراءة فيهما وإن كان مدة أحدهما قصيرة ومدة الآخر طويلة، لكن يقع التعارض بين هاتين الرواية بين هاتين البراءتين. فآتان البراءتان تتساقطان، والطرف الطويل أيضا تسقط براءته بما فيه من طول المدة. إذن فانتهاء أمد أحد الطرفين لا يبرر بعد ذلك جريان البراءة في الطرف الطويل. صحيح أن الطرف القصير قد انتهى أمده، الطرف القصير قد انتهى أمده، لكن انتهاء أمد هذا الطرف القصير لا يبرر جريان البراءة في الطرف الآخر، لأنه لا زال هذا الطرف الآخر بل طرف للتعارض مع تلك البراءة التي انتهت أمدها بانتهاء أمد موضوعها، لأنه أحد الطرفين انتهى أمده، فبراءته أيضا انتهت بانتهاء أمد موضوعه، صحيح أو لا؟ لكن لا زال هذا الطرف الباقي، هذا الطرف الطويل، لا زالت براءته طرف للتعارض مع تلك البراءة التي انتهى أمدها. لأننا نقطع بأنه لا تصح هاتان البراءتان، تلك البراءة التي انتهت مع هذه البراءة التي باقية، نقطع بكذب إحداهما، نقطع بأنه إما تلك كانت كاذبة، تلك البراءة التي انتهى أمدها كانت كاذبة، أو هذه البراءة التي لا زالت ممتدة هي كاذبة، لأنهما إن كانتا صادقين استلزم المخالفة القطعية، ولو بالجمع بين الاستفادة من ذاك الثوب في الزمان الماضي والاستفادة من هذا الثوب في الزمان الحاضر، ولو بهذه الطريقة يؤدي إلى المخالفة القطعية. إذن فمجرد انتهاء أمد أحد الطرفين لا يجعل البراءة في الطرف الآخر سليما عن المعارض. انتهاء الأمد في أحد الطرفين لا يجعل البراءة في الطرف الطويل سليما عن المعارض، تبقى البراءة في الطرف الطويل تبقى طرفا للمعارضة مع تلك البراءة التي انتهى أمدها، تبقى البراءة في هذا الطرف الطويل طرفا للمعارضة مع ذاك، بالرغم من أن معارضه انتهى أمده في الحال الحاضر، لكن بالرغم من ذلك هذا يبقى طرفا للتعارض مع ذاك، ويتم التساقط بينهما، وبالتالي هذا الطرف الطويل يبقى منجزا علينا لأن براءته سقطت بالتعارض، فهذا الطرف الطويل يبقى منجزا علينا. وهذا يعني أنه بالرغم من أن العلم بالجامع قد زال عنا بقاء، العلم الإجمالي بالجامع، العلم بالجامع قد زال في مرحلة البقاء، لكن منجزيته للطرف الطويل تبقى منجزيته لهذا الطرف الطويل تبقى، فهذا الطرف الطويل يبقى منجزا علينا. لاحظ العبارة. النحو الثالث أن يكون الجامع المعلوم مرددا بين تكليفين غير أن أحدهما على تقدير تحققه يكون أطول مكثا في عمود الزمان من الآخر، كما إذا علم بحرمة الشرب من هذا الإناء إلى الظهر أو بحرمة الشرب من الإناء الآخر إلى المغرب، كما إذا افترضنا أن هذا الإناء الأول علمنا بأن أحدا قد طهره في وقت الظهر، فإذا كان نجسا فقد تطهر. إذن فإن كان النجس هو الإناء الأول فنجاسته إلى حد الظهر فقط، وإن كان النجس هو الإناء الثاني فنجاسته مستمرة إلى المغرب، فيدور الأمر بين الفرد القصير والفرد الطويل. كما إذا علم بحرمة الشرب من هذا الإناء إلى الظهر أو بحرمة الشرب من الإناء الآخر إلى المغرب. فبعد الظهر أصلاً لا علم بحرمة أحد الإناءين فعلاً، يعني العلم بالجامع يزول من حيث البقاء عند العصر، ما يبقى عندنا علم بجامع النجاسة. فهل يجوز الشرب من الإناء الآخر حينئذ، يعني من هذا الطرف الطويل، هل يجوز الشرب لزوال العلم الإجمالي؟ والجواب بالنفي، الجواب أنه لا يجوز الشرب من هذا الطرف الطويل، والجواب بالنفي، وذلك لعدم زوال العلم الإجمالي وعدم خروج الطرف الآخر عن كونه طرفا له، وإن كان بلحاظ زمان العصر بعد ما بقى عندنا علم إجمالي، لكن نفس ذاك العلم الإجمالي بلحاظ الصباح يظل، ولو أحد طرفي العلم الإجمالي صباح والطرف الآخر عصر، ولو بهذا النحو، هذا العلم الإجمالي ولو بهذا النحو يبقى منجزا. والجواب بالنافي، وذلك لعدم زوال العلم الإجمالي وعدم خروج الطرف الآخر عن كونه طرفا له، فإن الجامع المردد بين التكليف القصير والتكليف الطويل الأمد لا يزال معلوما. هذا الجامع لا زال لدينا علم بهذا الجامع، غاية الأمر لدينا علم بالجامع بين تكليف انتهى أمده وتكليف آخر لو كان فهو لا زال موجود. فهذا العلم الإجمالي بهذا النحو لا زال موجود عندنا، بل فإن الجامع المردد بين التكليف القصير والتكليف الطويل الأمد لا يزال معلوما حتى الآن كما كان سابقا. هذا العلم بالجامع، هذا العلم لا زال هذا العلم موجود عندي، معلومه أحد طرفي قصير والآخر طويل، لكن نفس العلم لا زال عندي موجود، ما لم أشكك في صدق علمي. فالتكليف الطويل في الإناء الآخر بكل ما يضم من تكاليف انحلالية بعدد الآنات إلى المغرب طرف للعلم الإجمالي. إيش يقصد؟ يقصد بأنه وجوب الاجتناب عن النجس انحلالي. النهي، أنتم تعرفون بأن النهي إطلاقه إطلاق شمولي، إطلاق النهي للأفراد إطلاق شمولي، وحتى المقاطع الزمانية بلحاظ المقاطع الزمانية هم أيضا شمولي، كما أنه عندما يقول لا تشرب الخمر إطلاقه شمولي بلحاظ أفراد الخمر، هذا الخمر وهذا الخمر وهذا الخمر، لكل خمرين ينحل له نهي، فحرمة كل خمرين مستقلة عن حرمة الخمر الآخر بانحلال هذه الحرمة إلى عدة حرمات. كذلك بلحاظ خمر واحد من حيث كل لحظة زمانية يحرم شرب هذا الخمر في هذه اللحظة وفي اللحظة الثانية وفي اللحظة الثالثة وفي اللحظة الرابعة، رغم أن الخمر هو الخمر الواحد، الخمر نفس الخمر الواحد، لكن بلحاظ مقاطع الزمان لكل لحظة زمانية حرمة، بل تنحل الحرمة إلى عدة حرمات بعدد لحظات عمود الزمان. فهنا يقول بأنه إن كان النجس هو في هذا الإناء الثاني الذي إن كان حقيقة هو النجس فنجاسته مستمرة، فهذا يعني أن حرمة شرب النجس تنحل بعدد لحظات الزمان، بعدد لحظات هذا الزمان الطويل. فيقع التعارض في الحقيقة بين هذه الحرمة، يعني بين البراءة عن هذه الحرمات المحتملة بلحاظ مقاطع الزمان المتأخرة في هذا الإناء الثاني، وبين البراءة عن الحرمات التي كانت للإناء الأول صباحا. البراءة عن الحرمات التي انحلت على اللحظات الزمانية للإناء الأول صباحا مع البراءة عن الحرمات التي انحلت على اللحظات الزمانية للإناء الثاني عصرا، هاتان طرفان للعلم الإجمالي. تلك الحرمات الصباحية للعناء الأول طرف للعلم الإجمالي، وهذه الحرمات العصرية للعناء الثاني طرفان للعلم الإجمالي. يقع العلم الإجمالي بين الحرمات التي هي بلحاظ الصباح في الإناء الأول والحرمات التي بلحاظ العصر في الإناء الثاني، يقع العلم الإجمالي بينهما، وبراءاتهما تتعارض وتتساقط، براءاتهما تتعارض وتتساقط. يقول بأنه فالتكليف الطويل في الإناء الآخر بكل ما يضم من تكاليف انحلالية بعدد الآنات إلى المغرب طرف للعلم الإجمالي. يعني حتى هذه الحرمات الانحلالية التي تحصل بلحاظ آنات العصر، حتى هذه تبقى طرفا للعلم الإجمالي، تبقى طرفا للعلم الإجمالي. وتسمى مثل ذلك بالعلم الإجمالي المردد بين القصير والطويل، وحكمه أنه ينجز الطويل على امتداده، هذا العلم الإجمالي ينجز الفرد الطويل على امتداده. النحو الرابع، هذا سهل فنكمل بعد. النحو الرابع عبارة عن نفس هذا النحو الثالث الذي الآن درسناه، على فرض أن الفرد القصير لا نعلم بقصاره، بل نشك في أنه قصير أو طويل، يعني أنه نحن نعلم إجمالاً بنجاسة أحد هذين الإناءين. الإناء الأول نشك في أنه انتهى أمده أو لا، إن كان هو النجس نشك في أنه انتهى أمده أو لا، والإناء الثاني إن كان هو النجس فهو باقي، فنجاسته باقية. هنا في هذه الحالة لا نريد التحدث عن تنجيز هذا الطويل، لأن هذا الطويل حاله حال ما مضى في الحالة السابقة، إنما الكلام في إجراء البراءة عن هذا الفرد الذي نحتمل قصره، نحتمل كونه قصيرا. هذا الطرف الذي على تقدير أن يكون نجسا نحتمل أنه قد انتهى أمده، هذا الطرف قد يقال بأن شكه بعد إذن صار شكا بدويا، خرج عن طرفيته للعلم الإجمالي. فنحن نعلم إجمالا بأن هذين الإناءين كان أحدهما نجسا قطعا إلى حد الظهر، ولكن بعد الظهر وإلى الآن إن كان النجس في الإناء الأول نحتمل انتهاء أمده، نحتمل أنه قد تطهر، وإن كانت النجاسة في الإناء الثاني فلا زالت نجاسته باقية. فهذا أيضا بين الفرد المحتمل القصار وبين الفرد الطويل، بين الفرد القصير والفرد الطويل بهذا المعنى، يعني يدور الأمر بين الفرد المحتمل كونه قصيرا وبين الفرد الطويل، ولا كلام لنا في الفرد الطويل، لأن الفرد الطويل يقع طرفا للتعارض مع الفرد القصير في زمن قصاره، يعني حاله حال ما ذكرناه في الحالة السابقة، إنما الكلام هنا في فترة الشك للفرد المحتمل القصير، فترة الشك للفرد المحتمل القصير، محتمل القصار نقول بأنه ربما يقال بأن الشك هو أصبح خارجا عن طرف عن 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 طرف العلم الإجمالي، لأنه إنما يقع العلم الإجمالي بين فترة الصباح لهذا الطرف وفترة العصر لذاك الطرف كما بحثناه في الحالة السابقة. أما فترة العصر لهذا الطرف الذي يحتمل قصره ليس طرفا لعلم الإجمالي أبدا، فترة العصر لهذا الطرف الذي نحتمل قصره ليس طرفا للعلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي بلحاظ صباح هذا الطرف وبلحاظ طول تمام طول مدة ذاك الطرف هذا العلم الإجمالي الموجود لدينا. العلم الإجمالي الموجود لدينا أحد طرفي هو فترة الصباح هذا الطرف، والطرف الآخر تمام طول ذاك الطرف. إذن ففترة عصر الطرف الأول تصبح خارجة عن طرف العلم الإجمالي، فترة العصر مالت الطرف الأول أصبحت خارجة عن طرف العلم الإجمالي. عندئذ قد يقال بإمكان جريان البراءة فيها، جريان البراءة عصران فيها بحضر هذا الإناء الذي نحتمل انتهاء أمده في الظهر، بلحاظ هذا الإناء الذي نحتمل انتهاء أمده في الظهر يمكن أن نجري البراءة عنه عصران. وهل يمكن إجراء الاستصحاب؟ بناء على تقوم الاستصحاب باليقين السابق لا، لأن هذا الطرف لم يكن لدينا يقين سابقا بنجاسته هو. صحيح كان عندنا يقين علم إجمالي بنجاسة أحدهما، لكن هذا الطرف لا يمكن إجراء براءة فيه، خصوص هذا الطرف، لأنه خصوص هذا الطرف ما كان عندنا يقين بنجاسته سابقا. نعم، لو بنينا على أن الاستصحاب يتقوم بذات الحالة السابقة لا باليقين بالحالة السابقة، إن قلنا بأن اليقين ليس موضوعيا بل طريقيا، اليقين بالحالة السابقة في باب الاستصحاب إن قلنا بأنه ليس يقين، ليس من القطع الموضوعي بل هو من القطع الطريقي، يعني ذات الحالة السابقة يجري فيها الاستصحاب، كما هو وجه ربما هل له قائل أو لا في باب الاستصحاب لا أدري، هذا من بل أحد الوجوه المطروحة في باب الاستصحاب أن يقال بأن ذات الحالة السابقة حكمها هو البناء على البقاء، سواء قطعنا بها أو لم نقطع بها، غاية الأمر لو قطعنا بها عرفناها وشخصناها، يعني عرفنا أنها نبني على بقائها، وإن لم يحصل بها اليقين فلا نحرز موضوع الاستصحاب، لا نعرف أن موضوع الاستصحاب تحقق أو لم يتحقق، فموضوع الاستصحاب ذات الحالة السابقة لن يقين بالحالة السابقة. بناء على هذه النظرية هنا يمكن القول، يمكن القول بأنه يدور الأمر صباحا بين أن يكون النجس هو في هذا الطرف في الإناء الأول أو في الإناء الثاني. إن كان النجس في الإناء الثاني فهو بلي لا زالت منجزيته ثابتة بالاستصحاب، عفوا بالعلم الإجمالي، لأن الطرف الثاني هو طرف طويل، فمنجزيته لا زالت باقية بالعلم الإجمالي. وإذا كان النجس في الإناء الأول فنحتمل بقاءه، فيجري فيها الاستصحاب على تقدير كونه هو النجس صباحا، على فرض أن يكون، وإن كان ليس لدينا يقين بنجاسته صباحا، لكن على فرض يجري الاستصحاب بناء على أن موضوع الاستصحاب ذات الحالة السابقة لا اليقين بالحالة السابقة، فنقول بأنه إن كانت النجاسة في الإناء الأول فالاستصحاب جار فيه، وإن كانت النجاسة في الإناء الثاني فالعلم الإجمالي جار فيه. إذن فيتنجس كلا الطرفين، لأننا نعلم بأنه إما النجاسة كان في الإناء الأول أو كان في الإناء الثاني، فإن كانت النجاسة في الإناء الأول فالاستصحاب جار فيه، وإن كانت النجاسة في الإناء الثاني فالعلم الإجمالي جار فيه. إذن نعلم بتنجز أحدهما عصران، يصير عندي علم إجمالي بالتنجز، إما تنجز استصحابي أو تنجز بالعلم الإجمالي، فعصران نعلم بتنجز أحدهما، إما التنجز الاستصحابي أو التنجز الآخر في الطرف الثاني، وهذا العلم الإجمالي بالتنجز يكون منجزا، يعني هذا العلم الإجمالي بأنه إما يجري الاستصحاب في هذا الطرف أو أن النجاسة في ذاك الطرف، هذا يكون منجزا علينا. فبناء على هذه النظرية في الاستصحاب يجب الاجتناب عنهما معا عصران، علم إجمالي بالحكم الظاهري بأنه إما هذا الطرف يجري فيه الاستصحاب وإما أن النجاسة في الواقع في ذاك الطرف. فهذا العلم الإجمالي يكون منجزاً.